أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. الآيات التي تلوناها في مقام الجواب عن أقاويل المشركين كفار قريش، حيث قالوا حسب ما بينته الآيات السابقة: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وهذه الآية طبعا ما يجيب بصراحة عن وجه المناقشة اللي في تلك الآيات. الجواب مذكور في آيات أخرى، ولكن يشير إلى جهة واحدة، وهي أنهم قالوا: لماذا لم يجعل الله لك كنزا أو جنة تأكل منها فتكون ممتازا بين سائر الناس، بمال كثير، بجاه عظيم، بجنة، بكنوز، بأموال، باعتبار أنهم كانوا يرون كرامة الإنسان في الثراء، في المال، في الشخصية الاجتماعية، في المكانة الاجتماعية. هذا عندهم العنوان الذي يمنح للإنسان أرضية صالحة لكونه رسولا. وكانوا يقولون بأنه لولا أنزل على رجل من القريتين عظيم، لولا أنزل من هالقبيل. فأنت رجل فقير، كيف يصير أنت تمتاز من بين سائر الأفراد بالرسالة؟ فالله تبارك وتعالى يجيب: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يعني أن الله تعالى إذا لم يجعل للنبي جنة يأكل منها، أو لم يلقي إليه كنز، ولم يجعل له ثراء ومالا، هذا مو من جهة أن الله تعالى عاجز عن هذا الشيء. من الذي أعطاكم هذه الأموال؟ ومن الذي أعطى الآخرين؟ كله من الله. وطبعا ممكن أن الله تعالى يمنح لأنبيائه ورسله كما يمنح للآخرين، هذا لا من عجز وضعف في الله ولا لبخل نعوذ بالله، إنما أن الله تبارك وتعالى لمصلحة، وهو أنه يريد أن يبين للناس بأن الكرامة في الإنسان والصلاح في الإنسان بأن يكون رسولا، مو من جهة أنه رجل ثري أو رجل مثلا له مكانة اجتماعية مرموقة، هذا مو امتياز للإنسان، بل الكرامة في الإنسان اللي تمنحه صلاحية الرسالة، هذا الشيء ينبع من ذاته، من نفسيته، من قربه لدى الله تعالى. كلمة تبارك فسرناها في أول السورة: تبارك الذي إن شاء. وهذا من امتيازات هذه السورة، من ميزات هذه السورة، تكرار كلمة تبارك، هذا مرة ثانية، وأكون مرة ثالثة بعد. تبارك يعني اتخذ لنفسه الخير الكثير واتصف بالخير الكثير الذي يعني الله تبارك وتعالى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ما يشاء. طبعا إن شاء وأنه لا يشاء معناه أنه هذا شيء تابع لمشيئة الله تعالى، كل الحوادث تابع لمشيئته تعالى، ولكن مشيئة الله ليس كسائر الإرادات تتبع أمور مثلا متعلقة بالهوى بالميل النفسي أو مثلا مصالح شخصية، تارة يشاء شيئا وتارة ما يشاء. مثلا الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء مو معناته أنه مثلا بدون أي مبرر الله تعالى ينتخب هذا يخليه في الجنة وينتخب هذا ويخليه في النار، لا، لا يمكن هذا الشيء بالنسبة لله تعالى. مشيئته تابعة يعني متابعة طبعا مشيئته على أساس المصالح والحكم، ولا يعلم تلك الحكم إلا الله تعالى، فهو لا يشاء أن يجعل لك قصورا، ولكن لا يشاء من جهة أنه هذا مو من صلاح المجتمع أن ينتخب أصحاب القصور فيجعلهم أنبياء، لا، من صلاح البشرية أن ينتخب رجلا متوسطا من حيث مثلا الثراء أو المكانة الاجتماعية، بل يمكن أدنى من المتوسط، وهو يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم من الذي يصلح لأن يكون رسول، ولكن إن شاء يقدر أن يجعل لك، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا من ذلك يعني خيرا من هذا اللي هم يتفكرون أو مثلا على بالهم أن هذا معيار ومناط للرسالة، جنة يأكل منها كنز مثلا، لا، جنات، إن شاء مو جنة واحدة، جنات يجعل لك، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، مو قصر واحد، لا كنز واحد، كنوز، يمكن أن الله تعالى يجعل لك، ولكن ما يجعل لا لبخل فيه ولا لضعف. هذا الجواب جواب إجمالي طبعا، ولكن ما يفصل هذا الموضوع، كما أن قولهم بأنه لماذا لم ينزل إليه ملك، ولماذا هذا الرسول بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هم ما أجاب عن في هذه الآية. طبعا يأتي بعد كم آية بأنه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هذا يصير جواب عن الإشكال الأول لهم بأنه هذا شيء سنة متبعة لله تعالى أن الأنبياء كلهم من هالقبيل، أنتم تقبلون الرسالات، رسالات السماء السابقة، رسالات موسى وعيسى، ذول كلهم، إبراهيم عليه السلام، كفار قريش كانوا يدعون أنهم أتباع إبراهيم سلام الله عليه، وإبراهيم أيضا من هالقبيل، ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، بل للإضراب معناه أنه لا، ليس هكذا، بل الصحيح أو بل الحق أنهم كذبوا بالساعة. شنو وجه الإضراب؟ إضراب عن أي شيء أو ترقي في الكلام عن أي شيء؟ أكو احتمال أن المراد هؤلاء لم يكذبوك، لم يكتفوا بتكذيب رسالتك، هم في الواقع يكذبون الساعة، يعني يكذبون الآخرة، اليوم الآخر، كما قال تعالى في سورة الأنعام آية 33: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. أنت لا تحزن، دولة مو قصدهم تكذيب رسالتك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل هؤلاء مقاصدهم أعلى من هذا، يكذبون آيات الله، مو أنهم يكذبونك أنت شخصيا. فقوله بل كذبوا بالساعة معناه أنهم لا يكتفون بتكذيبك، ليس هذا هو شأنهم، بل شأنهم تكذيب الساعة، أو أنه السر في تكذيبهم للرسالة هو تكذيبهم للساعة. يعني أن الإنسان لو كان يعتقد بالآخرة ويعتقد باليوم الآخر طبعا يقبل الرسالات ويخضع للرسالات، إنما لا يخضع لأحكام الله ولرسالات الأنبياء من جهة أنه ما يصدق الآخرة. وهذه نكتة مهمة، يعني ما يختص بكفار قريش بل يشمل حتى المسلمين. التكذيب بالساعة تارة تكذيب صريح، كفار قريش كانوا يعلنون تكذيبهم للساعة ليوم القيامة. احنا ايضا كثير منا ما يعتقدون في قرارة انفسهم، ما يعتقدون بالآخرة، احتمال ضعيف. وإلا إذا كان الإنسان يعتقد بيوم القيامة كان يغير من عمله من سلوكه. حقيقة يعني إحنا إذا نحاسب أنفسنا نشوف بأن أكثر عملنا يدور حول الدنيا، وجزء بسيط منا جدا يرتبط بالآخرة. وكأن هذا هم أيضا من جهة احتمال، يعني لو يتحقق هذا المعنى والنشور احنا ما نكون خسرانين. وإلا إذا الإنسان معتقد بالآخرة يعلم بالآخرة طبعا يغير من سلوكه. احنا نشبه ناس مسافرين طلعنا برا، مثل ما يقولون في الكويت كشتة مثلا، نروح نتفرج نزهة. زين، احنا في النزهات او في الاسفار طبعا نقتصر على الشيء الميسور اللي في ايدينا، بعد ما يحتاج هناك ان يعني نهيئ كل وسائل الراحة غير البيت. البيت نهيئ فيه جميع وسائل الراحة، ولكن في السفر يقتصر الانسان على مقدار الضرورة. إحنا إذا الآن نعتقد بأننا على سفر وأن الحياة الدنيا حياة مؤقتة مدائمة، طبعا نهيئ أهم الأمور وأهم المعدات للحياة الآخرة، الحياة الأبدية، مع أننا بالعكس نهيئ كل الأمور للدنيا وجزء ضئيل إذا أكو قليل. هذا معناته أنه ماكو اعتقاد قوي. على كل حال تكذيب الساعة قد ما يكون تكذيب صريح، ولكن في قرارة أنفسهم الناس غالبا ما يعتقدون بالآخرة، يكذبون. ولو كانوا يصدقون بالساعة لا تغير سلوكهم ولكانوا يهتمون. إحنا نزهد في الآخرة، يعني هذا نتكلم بصراحة نقول بأنه يكفينا أفرض هناك أنه ما يودون للنار، كافي. هذا شيء نصرح فيه غالبا في أحاديثنا، كافي أنه ما ندخل النار. ولو يعطونا في الجنة أفرض مثلا خيمة هناك غرفة صغيرة، كافي. زين، إذا إحنا واقعا نعتقد بأن هناك آخر، شلون في الدنيا ما نزهد؟ يعني ما نقبل بخيمة أو ببيت صغير أو بأقل ما يكفينا للحياة الدنيا، ما نقبل طبعا، نحب الأكثر. ليش؟ مع أن الدنيا أكثر شيء 60 سنة 70 سنة 100 سنة مو أكثر منها، وهناك دائم حياة دائمة ليس له نهاية أصلا. كيف نزهد هناك؟ نقول ما نحتاج إلى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، أو جنة عدن، أو مرافقة الأنبياء والأئمة، ما هذا موح، ما لنا حاجة، يكفينا شيء يسير هنا. هذا السر فيه هو عدم الاعتقاد. لو كنا نعتقد اعتقادا جازما بالآخرة كان أكثر عملنا للآخرة وقليل منا للدنيا، مع أننا بالعكس. هذا شيء واضح، يعني كل إنسان إذا يحاسب نفسه يشوف أنه هذا السلوك يدل على هذا الشيء. فهذا معناه في الواقع عدم الاعتقاد، بل كذبوا بالساعة. فالسر في تكذيبهم للرسالة وعدم انصياعهم لأحكام الله ولرسالات الأنبياء هو تكذيبهم بالساعة. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. تكذيب الساعة جزاؤه جهنم، سعير النار الملتهبة. احنا اعتدنا يعني اعددنا، نفس المعنى، يعني هيأنا لمن كذب بالساعة نارا ملتهبة. الله تعالى يشرح حالة جهنم حينما ترى الكافرين، مو أن الكافرين يرونها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. كثير من الآيات، يعني هناك موارد مختلفة في القرآن يظهر منها أن لجهنم حياة وروحا وشعورا، كأنها موجود ذو حياة وذو شعور، ويدرك أن جهنم تدرك أن هؤلاء هم الذين يستحقون دخول جهنم والنار. إذا رأتهم، مو إذا رأونها، أكو احتمال أن هذا من باب التشبيه، ويعني كأنه نوع استعارة ونوع تخييل، ولا في الواقع جهنم خب نار، هذا نار ليس لها شعور وإدراك، الناس هم اللي يرونها. إذا رأتهم يعني كأنها هي التي تشعر بوجود هؤلاء. والتغيظ، تغيظ معناته يعني شدة الغضب، تنتفخ من شدة الغضب. الزفير، النفس العميق الذي تنتفخ بسببه الأضلاع، هذا يسمونه زفير. الله تعالى يشبه جهنم في هذه الحالة بإنسان لها حالة غضب شديد وتتغيظ وتزفر زفرات، تتنفس نفسا عميقا، مع أنه ليس هناك تنفس ولا تغيظ ولا زفير. فهذا النوع من الاستعارة لبيان عظمة العذاب في ذلك اليوم. ولكن أكو احتمال أنه لا، في الواقع يعني الأشياء لها حياة ولها شعور ولها إدراك، حتى الجمادات، حتى في هذه الحياة، مو يوم القيامة. وأكو آيات تدل على هذا المعنى. أما بالنسبة لجهنم بالخصوص، فهناك آية تقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد. تجاوب جهنم هل من مزيد، يعني جهنم ما تمتلئ ولو يلقى فيه الجنة والناس أجمعون. الناس أجمعون تدرون من ملايين السنين، مو معلوم البشرية عمرها السابق وآخر حياتها مش كثير، يعني كم من السنين. والجن بعد شيء احنا أصلا ما ندري عنهم. الله تعالى يقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ومع ذلك هي ما تمتلئ، هل من مزيد، يعني موجود مكان. وبالنسبة لغير جهنم أيضا أكو آيات تدل على أن الأشياء تشعر ولها إدراك بالنسبة لله تعالى. وقيل قلنا للأرض ائتيا، للسماوات والأرض، للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. السماوات والأرض يتكلمون، الله تعالى يقول لهما ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وغير ذلك آيات كثيرة لتدل على هذا المعنى. هذا طبعا إلى معنى الدقيق يمكن أن يكون هناك له واقعية هذا الشيء، على كل حال إما أنه واقع فيكون حقيقة شيء عجيب أن جهنم ترى الكفار وتتغيظ لهم، أو من باب التهويل، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. توصيف آخر أنهم إذا ألقوا، يعني الزمان الذي يلقى الكفار في مكان من جهنم مكان ضيق، مع أن جهنم بتلك السعة اللي تتسع لجميع الجنة والناس، مع ذلك يلقون هؤلاء في مكان ضيق. هذا الضيق يمكن ما يكون من جهة أنه مكان ماكو مكان لهم، وإنما يضيق عليهم، هذا نوع من العذاب، والتضييق أيضا نوع من العذاب. مكانا ضيقا مقرنين، يعني مقرنين بالأصفاد بالأغلال. القرين كل شيء يقرن بالإنسان مقرن به، فكأنهم يقرنون بالأغلال والأصفاد، لا ليس بينهم انفصال أبدا، دائما مع هذه الأغلال، ولذلك يعبر عنهم بأنهم مقرنون، يعني دائما في هذه الأغلال. دعوا هنالك الثبورة، طبعا هذه الأغلال هي التي يصنعها الإنسان بنفسه بعمله، وهذا شيء واقع، الإنسان يصنع الأغلال بعمله حتى في الحياة الدنيا. العمل اللي يأتي به الإنسان يسبب نوع من القيود على الإنسان، نوع من الضيق على الإنسان في حياته، في حياة الدنيا. العمل يؤثر هذا الشيء، يعني الإنسان وجدانه دائما يضيق عليه، إذا عمل عمل فاسد أو ظلم ناس مثلا، يوم القيامة يوم يتضح فيه كل الأمور، كل الأمور الغامضة اللي الآن احنا ما نشوف بواقعها، هذه الأمور ذاك اليوم يكون لها وضوح، نشعر بها بكل وضوح. احنا الآن لما نستغرب أحد ما نشعر بأننا نأكل لحم أخينا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طبعا احنا لما نستغيب مؤمن ما نشعر بأن نأكل لحم الميت، ولكن يوم القيامة نشوف أننا واقعا قاعد نأكل لحم الأخ، مع أن هذا الشيء يصير لنا كأنه محسوس نشعر به. وغير ذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآن هو قاعد يأكل نار، مع أنه يأكل خبز ما يأكل النار، ما يشعر بأنه يأكل نار، يتلذذ بهذا الطعام مثل ما يتلذذ بأي طعام آخر، ولكنه يوم القيامة يشعر بهذه الواقعية أنه لا قاعد يأكل نار. هذه الواقعيات غائبة عنا في هذه الحياة. يوم القيامة وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى الأمور الواقعة على واقعها. على كل حال، هذا الضيق وهذه الأغلال الآن موجودة على أرجلنا وأيدينا، احنا ما نشعر بها، وإذا الإنسان يكون له وجدان قوي وعين، على كل حال يعني عين ترى أكثر من المحسوسات، يشعر بهذه الأغلال في هذه الحياة. الإنسان اللي يكون له عين ما يقتصر على رؤية المحسوسات والطبائع الأمور الطبيعية يتجاوز هذه الحدود. هذا العين في هذه الحياة ترى هذه الأغلال وهذه القيود على يديه وعلى رجليه والآخرين. دعوا هنالك ثبورا، إذا ألقوا في هذا المكان الضيق دعوا الثبور. الثبور يعني الهلاك، الموت، يعني يدعون بالموت. الإنسان في أسوأ حالة في الدنيا يطلب الموت، يقول يا ليتني أموت وأتخلص من هذه المصيبة، من هذا الوضع المحرج. وفي القيامة أيضا نفس الشيء، هذا موجود في آيات كثيرة بأن الكفار في جهنم وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يطلبون من مالك يعني الملك الذي موكل بالنار ليقضي علينا ربك، خلي نموت، قال إنكم ماكثون. يأتيهم الموت من كل مكان، أو يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ما يموت. فيدعو في جهنم بالثبور بالموت ولكن لا يستجاب. الجواب لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. الله كأنه يقال لهم ذلك اليوم، ما يحتاج أن يكون هناك قائل، هذا بيان للحالة، يعني يستحقون أن يقال لهم لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا تقولوا يا ليتنا نموت مرة واحدة، لا، ادعوا بالموت كثيرا. شنو يعني المقصود ادعوا ثبورا كثيرا؟ جاءت يذكرون المفسرون، ولكن أعتقد أن الصحيح هو أن الله تعالى يقول لهم من جهات أخرى أيضا، مو بس من جهة الضيق والأغلال لا بد أن تدعو بالموت. يعني العذاب هناك ما يقتصر على نوع واحد، على النار أو على الضيق أو على الأغلال. كل عمل من جهة عمله وتأثيره يعذب الإنسان به. أصلا نفس إلقاء الأعمال ورؤية الأعمال أكبر عذاب للإنسان. لما للإنسان يشوف أعمال هناك يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يقول يا ليت أنت ما كنت وياي. الآن في هذه الدنيا الإنسان إذا يعمل عمل، أفرض أيام شبابه مثلا يرتكب عمل سيء، بعد ما يكبر وشوي يصير لعقل ويتفكر في هذه الأمور ويعلم بعواقب هذا العمل، يقع في حرج، ليش عملت هذا العمل؟ والعمل ما تقدر تتفرغ منه، ما يتركك. العمل شيء لاصق بالإنسان، كل شيء يمكن توخره منك، ولكن الشيء اللي عملته العمل هذا اللاصق ما تقدر توخره منك. ولذلك يوم القيامة يقول يود لو كان بينه وبينها وبينها وبينه أمدا بعيدا، يا ريت هذا ما كان وياي، ولكن ما يقدر، ما يفي يا ريت. فيوم القيامة يقال لهم لا تدعوا ثبورا واحدا، ثبورا كثيرا. لكل عمل لازم تدعون ثبورا، كل عمل لكم يوجب ضيقا ويوجب عقوبة. على كل حال هذه الآيات لبيان عظمة العقاب ذلك اليوم، وهذا العذاب يختص بمن كذب بالساعة، وأكثر الناس يكذبون بالساعة على اختلاف أنحاء التكذيب. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. من لطائف التعبير في القرآن أنه غالبا حينما يبالغ في تهويل العذاب يذكر فورا بعده ولو ما يكون مناسب للمقام أصلا الجنة والحياة الناعمة والنعيم الدائم للمتقين، حتى الإنسان لا يخرج من حالة الرجاء، لا يبقى في حالة خوف. لازم يكون الإنسان دائما بين الرجاء والخوف، وإلا إذا الإنسان دائما يتلى عليه آيات التهويل وآيات جهنم، هذا بعد يقول إحنا خلص بعد ليس لنا أي سبيل للرجوع. والقرآن هم القرآن وهم كل الكتب السماوية أن يبعث الإنسان إلى الخير، والإنسان ما ينبعث إلى الخير إذا خوفت فقط. التخويف الدائم يسبب التراجع، فلازم أن الإنسان يخاف ويرجو. ولذلك دائما يعقب هذه الآيات، آيات الإنذار والتخويف، بآيات الرجاء. قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ طبعا هذا الجواب واضح ومعلوم، هذا الخير، ذاك كل شر. هذا لبيان أنكم أنتم عقلاء تعلمون أن هذا هو الخير، لماذا تتركون الخير وتذهبون إلى الشر؟ قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ الجنة الدائمة، جنة الخلد يعني الدوام، التي وعد المتقون، الجنة التي وعدها الله للمتقين، كانت لهم جزاء ومصيرا. الجنة أولا جزاء لأعمالهم، وثانيا مصيرهم الدائم. يعني النكتة في هذا التعبير أنه أولا جزاء للعمل، فالجنة لا يعطى الإنسان بدون عمل، الجنة لا يعطى بمجرد أن هذا أفضل سيد، أو أنه مثل ما بعض الناس يفكرون مثلا السادة كلهم في الجنة، ما أقول هالكلام، أو أن هذا أفرض مثلا يدعي أنه من محبي أهل البيت، مجرد الدعوة، أو أنه كان يرجو شفاعة الحسين يلطم مثلا، لا، يحتاج إلى عمل، جزاء على العمل، إذا ما يكون إلى عمل ما يفيد. والجنة مصير المتقين، يعني نهايتهم عاقبتهم الجنة. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. هذا أعظم توصيف، وفي القرآن كثير من هذا التعبير. في سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيها كل شيء، كل ما يشاء الإنسان، ما يحتاج إلى أن تبين. هذه التوصيفات الموجودة في القرآن، جنات تجري من تحتها الأنهار، أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وإلى آخره، فواكه من كل الأنواع، الفواكه، حور عين وغير ذلك، هذا من باب بيان اللي احنا نعرفه. يعني هذا الشيء كأنه انت اذا واحد طفل مثلا تريد ان ترغبه بشيء، تقول له مثلا اعطيك شوكولاتة واعطيك مثلا عصير من هالقبيل، الشيء اللي هو يفهم، ما يفيد ان تقول له مثلا انا اعطيك جائزة وكذا، لازم شيء اللي هو يشعر به. احنا ما نشعر اكثر من هذا، والا في الجنة أشياء لا يفهمه الإنسان، لا يعلمه الإنسان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، النعيم الموجود هناك فوق تصور الإنسان. ولا هذه الأشياء أشياء مو مهمة، يعني مجرد هذه النعمة الموجودة في هذه الحياة الدنيا، شيء أصلا مو بالحسبان، هناك لا يعتبر شيئا. هنا صاير في الإشكال بأنه إذا لهم فيها ما يشاءون بهذا الصورة اللي غير محدود بشيء، خب ذولا يمكن يشاءون أن يمنحهم الله مقامات الأنبياء مثلا، مع أنه طبعا لهم درجات، هم درجات، لهم درجات مما عملوا، في جهنم درجات وفي الجنة درجات، لا تظلم نفس شيئا. مو معقول أن تقول بأن أفرض مثلا أكفر الكفر وأظلم الظلم مع إنسان عاصي، مجرد أنه رجل عاصي أو كافر أصلا مشرك في مكان واحد، لا، كل عمل له نوع من العذاب. ولذلك نقول بأن الكافر قصدنا مو إلا هو الذي يكفر بالرسالات أو بالله تعالى، لا، الكفر أنواع، ومستحق جهنم كثيرون ولو يكون يدعي الإسلام. الكافر نقول بأن هذا مثلا إذا يموت أحسن له. ليش أحسن له؟ لأن كل ما يبقى أكثر يستحق عذابا أكبر. ولا فلا يحسبن أو لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. كل ما يزداد إثم يزداد عذابا. المؤمن أيضا كذلك، كل ما يبقى ويزداد طاعة وعملا يزداد مقاما وقربا. فهم درجات، ولكن إذا قلنا بأن لهم ما يشاءون، خب يمكن أن المؤمن العادي في الجنة يشاء أن يمنحه الله مقام الأنبياء، هل يمنح له؟ ما يمنح له. فكيف يقول لهم فيها ما يشاءون؟ هذا شيء يشاؤه. الجواب عن هذا أن المؤمن لا يشاء هذا، كما أنه لا يشاء كل شيء، لا يشاء الشر. المؤمن هناك مو مثل المؤمن في الدنيا، حتى هذا المؤمن يتغير. المؤمن في الدنيا في قلوبهم غل، إحنا الآن كل واحد يتبع حزب ويتبع جماعة وعنده أفرض أهواء مثل ما تشوفون، وعندنا يعني كثير من موجبات البغض والتباغض، ولكن يوم القيامة ماكو هالأشياء. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، طبعا المؤمنين، ها المؤمنين المخلصين، ينزع الله هذه الأغلال الموجودة. المؤمن هناك يختلف عن المؤمن في هذه الحياة، فالمؤمن هناك يفهم أنه شنو لازم يشاء، ما يشاء شيئا لا يستحقه، لا يشاء أبدا أن يمنحه الله مقامات الأنبياء، كما أنه لا يشاء الشر، لا يشاء أن إحنا الآن مثلا من أحد إراداتنا أن الله تعالى يأخذ النعمة من غيرنا، مو أنه يمنحنا النعمة، هذا حسد. الحسد شيء طبيعي في الإنسان، لا تفكروا أن أحد يخلو من الحسد أبدا. في الحديث أن حتى الأنبياء لا يخلو من الحسد، نوع من الحسد موجود في كل إنسان، ولكن المهم أنه لا يبرز هذا الحسد في العمل، ولا الإنسان دائما يحسد غيره ويتمنى أن النعمة تزول منه، مو أنه هو اللي يتنعم. هذا طبعا شيء واضح، أن الإنسان يحب لنفسه كل شيء، بل لا يبغض لغيره النعمة اللي هو ما يستحقها، ما يقدر يستحق. هذا شيء ما موجود يوم القيامة. وغير ذلك، كل هذه الشرور لا يشاءه المؤمن، مو أنه يشاءه والله تعالى لا يمنحه. لهم فيها ما يشاءون خالدين، يعني مؤبدين دائمين، كان على ربك وعدا مسؤولا. وعدا مسؤولا يعني وعده الله للمؤمنين والمتقين، فلهم أن يسألوا الله تعالى، يعني كأن الله تعالى جعل لهم حقا عليه، مع أنه ماكو أحد إلا حق على الله تعالى، ولكن من فضله وكرمه جعل لهم الحق أن يسألوه يوم القيامة وين هذه الجنة. يعني الله تعالى للتأكيد على أن الجنة موجودة وأنكم ستدخلونها، يقول هذا الشيء أنا مستعد أجيب على من يسألني، يعني لكم حق أن تطالبوني في هذا الشيء، مع أنه ما له حق أي أحد أن يطالب الله بشيء، له أن يذهب بكل الناس إلى جهنم. الله تعالى يحكم ما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن هو بفضله ورحمته جعل للناس حق السؤال، وعدتنا فاستجب لنا، والحمد لله رب العالمين.